الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند الإيمان بالحوض، وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على معنى الحوض لغة وش المراد به، مجمع الماء. وهكذا سبق الكلام على الحوض، هل هو مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن لكل نبي حوضة، لكل نبي حوضة. جاء ذلك ما عرفنا في حديث جابر في حديث سمرة عند الترمذي وعند غيره، وله ما يشهد له ويقويه. وهكذا، هل الحوض مخلوق قد خلقه الله عز وجل أو سوف يخلق؟ مخلوق. وسبق أن ذكرنا ما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله لأنظر إلى حوض الآن، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وعرفنا أيضا أن الأظهر في الحوض أنه في أرض المحشر، فظاهر الأدلة تدل على هذا المعنى أنه في أرض المحشر. وحديث أنس الذي ذكرناه الذي عند الترمذي وعند غيره حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، قال: فإن لم أجدك فأنا عند عند الحوض، قال: فإن لم أجدك قال: فأنا عند الميزان. لا أخطئ، هذه الثلاث الأماكن يوم القيامة، وهذا يدل على أنه في أرض المحشر. وأما الذي في الجنة فما هو؟ الذي في الجنة الكوثر، الكوثر. وعرفنا أن الكوثر نهر في الجنة، وأن الحوض الذي في أرض المحشر ماءه من الكوثر، وللحوض ميزابان كما عرفنا، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، كما جاء في حديث ثوبان في صحيح المسلم، وسبق الكلام على ذلك. وعرفنا أن الأظهر تقدم الحوض على الميزان، ولا تقدم الميزان على الحوض؟ ها، الحوض على الميزان. وأدلة الذود تدل على هذا المعنى، فإن الأعمال إذا ما وزنت فإن الأمور تنكشف. ولم يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أمتي أمتي أو يقول أصحابي أصحابي إذا كانت الأمور قد انكشفت بالموازين. هذا الذي يظهر، إلى غير ذلك مما سبق ذكره في الدرس الماضي. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، فهو متساو من حيث العرض والطول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: زواياه سواء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: زواياه سواء، فطوله شهر وعرضه شهر. وهذا أيضا جاء في حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم. قال: عرضه مثل طوله، مسيرة الشهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت بالأخبار وهي أدلة متكاثرة متواترة تدل على هذا المعنى. آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وجاءت أحاديث كثيرة في تقديره، وأنه كما بين المدينة وإيليا إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مسافات كثيرة بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، في أحاديث متعددة. فإما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب التقريب، أو ذكر لكل شخص ما يعرفه من البلدان أي المتحدث معه، أو غير ذلك مما ذكره العلماء في الجمع بين تلك الروايات في تقدير الحوض. فعلى كل هو مسيرة الشهر كما صحت بذلك الحديث، وزواياه سواء كما دلت على ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة ماء الحوض بأنه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، وفي بعض الأحاديث أبيض من الورق، والورق هي الفضة، وفي بعضها أبيض من الثلج، في بعضها أبيض من اللبن، وفي بعضها أبيض من الورق، وفي بعضها أبيض من الثلج. وجاء أيضا في وصف أنه أطيب من المسك، أي باعتبار الريح أطيب من المسك، وباعتبار الطعم جاءت الأحاديث بأنه أحلى من العسل، وباعتبار البرودة جاءت الأحاديث أنه أبرد من الثلج. وأحاديث الحوض أحاديث متواترة، لكن مجموع ما في هذه الأحاديث تدل على هذا المعنى، فهو في غاية من البياض، أبيض من اللبن، أبيض من الورق، أبيض من الثلج، باعتبار الريح أطيب من المسك، باعتبار حلاوة الطعم قال عليه الصلاة والسلام أحلى من العسل، باعتبار البرودة قال النبي عليه الصلاة والسلام أبرد من الثلج، والأحاديث في ذلك متعددة. فعلى كل إن الإيمان بالحوض من الإيمان الواجب، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. كذلك من جملة الإيمان الواجب، وهو مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بعذاب القبر، وهكذا الإيمان بنعيمه، وفي القبر عذاب ونعيم. والإيمان بعذاب القبر من الإيمان الواجب لدلالة الأدلة المتكاثرة على ذلك من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وعذاب القبر يكون على الروح والبدن. وقبل ذلك الأدلة الواردة في إثبات عذاب القبر أدلة كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من حيث السنة فأدلة متكاثرة جدا في إثبات عذاب القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاستعاذة من عذاب القبر في دبر كل صلاة بعد تشهد: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من أربع، ومن جملة هذه الاستعاذة الاستعاذة من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من أربع كما في حديث أبي هريرة في مسلم، ومن ذلك الاستعاذة من عذاب القبر. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وعلى كل، الأدلة الواردة في السنة كثيرة جدا، وهكذا هنالك أدلة تدل على إثبات عذاب القبر من كتاب الله عز وجل. ودلالة القرآن في إثبات عذاب القبر أخفى من دلالة السنة، فدلالة السنة دلالة ظاهرة بينة، والأدلة متكاثرة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من عذاب القبر كما في حديث الرؤية الطويل، حديث سمرة في الرؤية الطويل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المعذبين ومر على جماعة من المعذبين في قبورهم. من دلالة القرآن على إثبات عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى يكون هذا؟ في القبر، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا يكون قبل قيام الساعة، فهذه الآية من الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي وهم في قبورهم. ولهذا قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وش المراد باليوم؟ اليوم تجزون عذاب الهون، الآية واردة في شأن وفاة الظالمين، وش المراد بقوله اليوم؟ يوم ماذا؟ يوم الوفاة، اليوم أي يوم الوفاة. والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، ويخاطبونهم ويقول لهم: اليوم تجزون عذاب الهون، أي اليوم أي يوم وفاتكم. اليوم المراد به يوم الوفاة. فهذه الآية من جملة الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر. ومن جملة الأدلة في ذلك قول سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. احتج بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على إثبات عذاب القبر، واستشكل ذلك من قوله سبحانه وتعالى: لعلهم يرجعون. والرجوع النافع يكون في الدنيا ولا بعد الموت؟ يكون في الدنيا. والآية يحتج بها ابن عباس على عذاب القبر، وهل عذاب القبر يستفاد منه الرجوع إلى الله عز وجل؟ لا يستفاد منه الرجوع إلى الله عز وجل. فكيف احتج ابن عباس بهذه الآية على إثبات عذاب القبر؟ احتج بها باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعض العذاب الأدنى سوف يذوقونه وهو في الدنيا، بعض العذاب الأدنى يذوقونه في الدنيا دون العذاب الأكبر. أما العذاب الأكبر متى يكون؟ في جهنم. العذاب الأكبر يكون يوم القيامة في جهنم. فهذا العذاب الأدنى الذي ذاقه هؤلاء هو العذاب الذي في الدنيا، الذي فائدته الرجوع، فائدته الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن بقية العذاب الأدنى متى يكون؟ إذن يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعض الأبد أدنى سوف يذوقونه في الدنيا لعلهم يرجعون. طيب بقية العذاب الأدنى متى يكون؟ ها، يكون في القبر، والعذاب الأكبر يكون في نار جهنم. فمن أجل هذا احتج ابن عباس بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، لأن الله عز وجل ذكر أنه سوف يذيقهم بعض العذاب الأدنى في الدنيا، فبقى بقية العذاب الأدنى يكون لهم في البرزخ، والعذاب الأكبر يكون يوم القيامة. فهذه الآية من جملة الأدلة الدالة على ذلك، على إثبات عذاب القبر، والأدلة في ذلك متكاثرة، الأدلة في إثبات عذاب القبر متكاثرة في الكتاب وفي السنة. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في آخر الواقعة، قال سبحانه وتعالى: وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام عليكم من أصحاب اليمين، إلى أن قال: وأما من كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فنزل من حميم، فيحصل لهم النزول بعد وفاتهم، والآية في سياق ذكر من يموت، من يأتيه الموت، سواء كان من المقربين أو كان من أصحاب اليمين أو كان من المكذبين الضالين. فالمكذب الضال له النزل من حميم بعد وفاته، فنزل من حميم. وهذه الآية من جملة الأدلة التي احتج بها العلماء على إثبات عذاب القبر، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي أدلة كثيرة، والآيات وصلت ربما إلى 7 أو 8 آيات احتج بها العلماء على إثبات عذاب القبر. وأما أدلة السنة فهي أدلة متكاثرة جدا في إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر يكون على الروح والبدن، يكون عذاب القبر على الروح والبدن باتفاق السلف، يكون على الروح والبدن باتفاق السلف. فقد يكون عليهما عند اجتماعهما، وقد يكون على البدن على الروح دون البدن. وأكثر العلماء لا يرون أن العذاب يكون على البدن دون الروح، وإنما يقولون على البدن والروح عند اجتماعهما، أو على الروح دون البدن. فعذاب القبر لا يختص بالروح فقط ولا بالبدن فقط، وإنما يكون على الروح والبدن، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون على الروح دون البدن. وأكثر العلماء يرون أنه لا يكون على البدن دون الروح. هذا الذي عليه أئمة السلف، وهو الذي يدل عليه الأدلة، ومن أشهرها حديث البراء بن عازب الطويل في حديث خروج الروح والصعود بها إلى السماء، والنزول ونزول الروح إلى ودخول الروح في بدن الميت، وسؤال الملكين، الحديث الطويل. وفي آخره في شأن المنافق يقيد الله عز وجل عليه، يقيد الله له ملكا بيده مرزبة من حديد يضربه به ضربة لو ضرب بها جبل لزال من موضعه، فيصيح صيحة يسمعها ما بين المشرق والمغرب غير الثقلين، ثم تعاد له روحه، هكذا جاء في رواية أبي داود، ثم تعاد له روحه، وعند الطيالسي ثم تعاد له روحه فيضرب مرة أخرى. وهذا يدل على أن العذاب الذي حصل له على روحه دون بدنه، أو على بدنه دون روحه، أو عليهما، وأن يعذب بهذا العذاب عند اجتماع الروح والبدن. فعذاب القبر يكون على الروح والبدن كما دلت على ذلك الأدلة، وهو مذهب السلف. هناك من أهل البدع من أنكر عذاب القبر بالكلية كبعض المعتزلة، ما هو جميع المعتزلة. المعتزلة انقسموا إلى قسمين، منهم من أثبت ومنهم من نفى، لكن هذا قول طائفة من المعتزلة وهو إنكار عذاب القبر. وهنالك من أهل البدع من قال عذاب القبر يكون على الروح دون البدن. هناك نعم من يقول أن عذاب القبر يكون على الروح دون البدن، ومنهم من يقول على البدن دون الروح. فالأشاعرة وبعض المعتزلة يقولون عذاب القبر على البدن دون الروح، يقولون عذاب القبر على البدن دون الروح. ولما لا تعذب الأرواح؟ وذلك لأن الروح عندهم من جملة الأعراض كالحياة، الروح عندهم من جملة الأعراض كالحياة، ولا يرون أن الروح من الأجساد، فإذا مات الميت زالت أعراضه فتزول حياته ويزول سمعه وبصره، فالأعراض تزول، وهكذا الروح هي من جملة الأعراض، فما يبقى شيء، ما يبقى شيء يحصل له العذاب، فيرون على أن الروح من جملة الأعراض تزول بالموت ولا يبقى لها بقاء، فما يبقى إلا الجسد، فيكون عذاب القبر على الجسد دون الروح. وهذا القول باطل، والأدلة تدل على أن الروح من الأعراض ولا من الأجساد؟ من الأجساد. نعم، وحديث البراء الطويل يدل على هذا المعنى، فإن ملك الموت يأخذ الروح، ينتزع الروح فلا تبقى في يده طرفة عين، فتأخذ الروح الملائكة من يده ويضعونها في كفن من أكفان الجنة إن كانت الروح مؤمنة، وفي حنوط من حنوط الجنة، ثم يرتفعون بها إلى السماء. وهذا يدل على أنها من الأعراض ولا من الأجساد؟ أنها من الأجساد. نعم، وإذا مات الميت وإذا خرجت الروح تبعها البصر، والروح تخرج، وهذا يدل على أنها من الأجساد. والله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. تمسك وترسل، هناك أرواح تمسك وهناك أرواح ترسل، وهذا يدل على أنها من الأجساد. نعم، حتى روح النائم، روح النائم ترسل عند الاستيقاظ، ومن قضى عليها الموت روحه تمسك، وهذا يدل على أن الروح من الأجساد. وروح المؤمن طائر في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، وهذا يدل على هذا المعنى، على أن الأرواح من جملة الأجساد، ما هي مجرد أعراض، بل هي أجساد باقية، الأرواح أجساد باقية. والأدلة في ذلك متكاثرة جدا، وهذا هو القول الصحيح، وقول السلف في الروح، أن الروح من جملة الأجساد، ما هي عرض من الأعراض. فإذا أثبتنا أن الروح من جملة الأجساد فهي باقية، ينالها العذاب، بل الروح، بل أصل العذاب في القبر على الروح، والجسد تبع، أصل العذاب في الآخرة على الروح والجسد تبع، فالروح باقية. نعم، الروح باقية. وإذا قال قائل الروح تموت أو لا تموت، وش يكون الجواب؟ ها، تموت أو لا تموت؟ إن كان المقصود أنها تفنى بعد خروجها فهذا غير صحيح، وإن كان المقصود بموتها مفارقة الجسد فمعنى صحيح على هذا المعنى، إن أراد بالموت أن معنى الموت أنها تفارق الجسد وسمى هذا موتا لها، هذا صحيح. أما أن يقال أنها تموت بمعنى تفنى وتزول، هذا كلام غير صحيح، بل هي باقية، إما منعمة وإما معذبة. ذهب بعضهم إلى أن عذاب القبر يكون على البدن دون على، نعم، يكون على الروح دون البدن، عكس هؤلاء، وهذا مذهب ابن حزم وابن ميسرة. ذهب إلى أن عذاب القبر يكون على الروح دون البدن عكس هؤلاء. وما هي الشبهة التي جعلت هؤلاء يقولون هذه المقولة؟ الشبهة التي دعتهم إلى ذلك أن الأجساد تزول وتفنى ولا يبقى إلا عجب الذنب، فيقولون الأجساد تزول وتفنى فيبقى العذاب على الروح، فإن الروح باقية، فقالوا إذن العذاب يكون على الروح لأنها باقية، وأما الأجساد فإن الأرض تأكل الأجساد وما يبقى إلا عجب الذنب. فلهذا قال هؤلاء عذاب القبر على الروح دون البدن عكس ما ذهبت إليه الأشاعرة وبعض المعتزلة، وهذا الكلام غير صحيح، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، يستطيع أن يوصل العذاب إلى ذلك الجسد وإن صار ترابا، ويستطيع الله عز وجل أن يعيد الجسد للعذاب ثم يرجع إلى ما كان عليه. وذاك المنافق حين يضرب بتلك المرزبة الجبل يصير ترابا من تلك الضربة، فلا يبعد أن الله عز وجل يعيد الجسد من أجل العذاب، ما هو بعيد. على كل هذا أمر غيبي، نؤمن بما دلت عليه الأدلة وأن عذاب القبر يكون على الروح والبدن، بهذا دلت الأدلة أنه يكون على الروح والبدن، فنؤمن بذلك ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نقف إلى هذا القدر من الكلام على مسألة عذاب القبر ونعيمه، ونأخذ ما تيسر من صفة الصلاة.